سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا في آيات مضت ما حصل للمسلمين من هزيمة في موقعة أحد، وتألم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بسببها. وقد ساق الله جل وعلا مسليا لنبيه ولأمة نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآيات لبيان الحق، وأن الله تعالى هو المتصرف في هذا الكون. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يقول جل وعلا: قد خلت من قبلكم سنن، أي قد مضى أمم قبلكم أصيبوا بمصائب من جنس ما أصبتم به. قد خلت من قبلكم حوادث، وسنن الله في هذا الكون. وقد مرت بكم معركة بدر وانتصرتم فيها، وحدثت معركة أحد وهزمتم فيها. وسنة الله تعالى في خلقه أنه يعز من أطاعه ويذل من عصاه. وقد وقع منكم معصية في موقعة أحد فانهزمتم، لا إعزازا وتكريما لأعدائكم من المشركين، ولكن لأنكم خالفتم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم. وتأملوا وانظروا إلى أحداث الزمن الماضي والأمم التي سبقت، تجدوا أن هذا فيهم. فيقول تعالى: قد خلت من قبلكم سنن من جنس ما حصل لكم. سنن يعني طرائق وحوادث وأمثال ما وقع لكم. فانظروا وتأملوا، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سنن فسيروا في الأرض، سيروا في الأرض فانظروا. سيروا قال بعض المفسرين معناها سافروا لتتعرفوا على أحداث الزمن، وقال بعض المفسرين معناها تفكروا وتأملوا في أحوال الأمم وأحوالكم الحاضرة. فانظروا نظر علم وفهم كيف كان عاقبة المكذبين. المكذبون عاقبتهم وخيمة في حوادث الزمن الماضي والذي عصرتموه وكذا إلى أن تقوم الساعة، فعاقبتهم وخيمة وعاقبتهم سيئة، وهذا هو ما وقع في الحوادث والغزوات التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، فإنهم هزموا ودارت عليهم الدائرة وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه وانتشر دين الله تعالى في أرض العرب. ثم قال جل وعلا: هذا بيان للناس، أي هذا القرآن بيان للناس، أو هذه الحوادث وانتصار المؤمنين على الكافرين وكون العاقبة للمؤمنين الحسنة والعاقبة السيئة للمكذبين، هذا بيان للناس وتوضيح لهم وإخبار من الله جل وعلا لهم. أو أن القرآن كله بيان للناس فليتأملوه وليأخذوا به، ولهذا قال: وهدى وموعظة للمتقين، فيهتدي به الناس ويسلمون من الضلال والغواية، وفيه المواعظ والعبر لأهل التقوى الذين يعتبرون ويتعظون، فيه القصص وفيه الوعد والوعيد وفيه الحكم والأحكام، وهذه كلها إذا تأملها الإنسان اتعظ واعتبر وانقاد للحق إن كان من أهل التقوى. ولهذا قال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة وموعظة للمتقين، فهو بيان للناس جميعا المتقي وغير المتقي، لكن المتقي يهتدي ويتعظ، ولهذا قال: وهدى وموعظة للمتقين، فهو هدى للمتقين وموعظة للمتقين، وبقية الناس من غير أهل التقوى يكون حجة عليهم لا حجة لهم، لأنهم لا يتعظون ولا يهتدون. وهذا من البيان والبلاغة في كلام الله تعالى في جملة واحدة قال فيها: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فهو بيّن للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم الحق من الباطل، لكن انقسم الناس إلى قسمين: قسم اهتدى واتعظ وهؤلاء هم أهل التقوى، وقسم غافل وتغافل وهؤلاء هم بقية الناس. ثم قال جل وعلا مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنين جميعا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهنوا بمعنى لا تضعفوا، ولا تحزنوا أي ألا يصيبكم حزن، وأنتم الأعلون لأنكم تحملون شهادة التوحيد، لأنكم أهل الإيمان فالمؤمن أعلى من الكافر. إن كنتم تعلمون هذا الخير الذي وفقكم الله إليه بالإيمان فلا تهنوا أمام أعدائكم ولا تصابوا بالإحباط وتشعروا بالانكسار بسبب ما حصل لكم في أحد، وإنما عالجوا الخطأ وصححوه واعلموا أن العقبة لكم، وهذا إذا كان عقوبة لكم فهي موعظة وتنبيه لئلا تستمروا على الخطأ. ولا تحزنوا بسبب ما أصابكم من ردة الفعل للهزيمة أو من قتل 70 من المسلمين أو من شج النبي صلى الله عليه وسلم أو من كل هذه الأمور مجتمعة، لا تحزنوا، فإن هذا لحكمة يعلمها الله جل وعلا، وهو تنبيهكم ووعظكم لئلا يتكرر منكم المخالفة، وأنتم الأعلون على أعدائكم، فأهل الإيمان أعلى من أهل الكفر. ثم نبه جل وعلا بقوله: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إن يمسسكم يعني يصبكم قرح بمعنى جراح أو ألم الجراح أو ألم فقد الأحباب والأصحاب، إن كان هذا قد أصابكم فإنه أيضا أصاب أعداءكم. فقد مس القوم الكفار قرح مثله، أي آلام وجراح وقتل مثل ما أصابكم. وتلك الأيام نداولها بين الناس، المداولة يعني المغايرة، يوم لك ويوم عليك، فأحيانا تنتصر أنت وأحيانا تهزم وينتصر عليك لحكمة يعلمها الله. فنجعل العاقبة لكم، وأحيانا تكون ظاهر الأمر أنكم هزمتم وفي حقيقته وعاقبته أنكم تحسون بخطائكم فتصححون وتتنبهون لأخطائكم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أي ليعلم علم إظهار وبيان، وإلا فإن الله تعالى يعلم ما كان قبل أن يكون، ولا يقع شيء في ملك الله إلا بعلمه، وإنما ليعلم ذلك علم إظهار وبيان وعلم رؤية وإبصار. ويتخذ منكم شهداء، يعني يصاب بعضكم بالشهادة في سبيل الله. وذلك أن عددا من الصحابة ممن لم يحضروا بدرا كانوا يتمنون أن يستشهدوا، وقد حصل هذا في أحد، واستشهد منهم عدد كبير واتخذ الله تعالى منهم شهداء، والشهداء منزلتهم عند الله جل وعلا عالية، والله لا يحب الظالمين. الظلمة وإن انتصروا في معركة أو موقف من المواقف، فإن هذا لا يعني محبة الله تعالى لهم. ما نشاهده في هذا الزمن من انتصار بعض أعداء الله لا يعني ذلك رضا الله تعالى عنهم، وإنما لحكمة يعلمها المولى جل وعلا بسبب ضعف وتقصير الذين يعرفون الله بما يجب نحو هذه المعرفة. فالله تعالى لا يحب الظالمين ولا يحب الكفرة، وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يحب الظالمين إنما يحب المتقين ويحب المحسنين. وأيضا حصل هذا القرح لعلة أخرى، وهي وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يمحص الذين آمنوا أي يبين قوة إيمانهم، والتمحيص بمعنى التبيين والفحص الدقيق لإظهار قوة تمسك أهل الإيمان بإيمانهم وأن إيمانهم قوي. فإن المؤمن القوي لا تؤثر فيه الأحداث، وإنما يكون صامدا وصابرا ومحتسبا. فالله تبارك وتعالى يمحص الذين آمنوا أن يكفر عنهم بهذا الاختبار من ذنوبهم ويرفع درجاتهم بسبب ما أصابهم من أمور صبروا عليها وتحملوها. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يمحقهم بمعنى يهلكهم، وبمعنى قتلهم وإهانتهم وإزالتهم وإظهار تفوق المؤمنين عليهم. فالله تبارك وتعالى حكيم في تصرفه، ومن فوائد هذه الغزوات بيان صبر المؤمنين ومطالبهم العالية، وأنهم يبتلون في المعارك ويتبين من هذا الابتلاء قوة الإيمان، ومن قتل منهم صار شهيدا، ومن قتل من الكفار فإنه مآله إلى النار ويمحقه الله تعالى. ثم قال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أي هل حسبتم أن دخولكم الجنة يكون بدون اختبار؟ وأعلى الناس منازل في الجنة هم أشد الناس بلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وهنا يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقد قال جل وعلا في آية مرت بنا في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقوله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحيانا يمتحن الإنسان بأمور بسيطة وأحيانا بأمور كبيرة، والأمور البسيطة أحيانا تكون أشد من الكبيرة في نظر بعض الناس. أحيانا يمتحن الإنسان بولده أو يمتحن بزوجته أو يمتحن بماله أو يمتحن بعمله أو يمتحن بجاره أو يمتحن في بدنه بصحته، وهذا كله من الابتلاءات التي يريد الله جل وعلا أن يظهر، وهو يعلم يريد أن يظهر صبر هذا الإنسان. امتحن نوح عليه السلام بتكذيب قومه، وامتحن إبراهيم كذلك، وامتحن إبراهيم بذبح ولده، وامتحن يونس ولوط وغيرهم. كل هؤلاء يحصل لهم من الابتلاءات لأجل أن ترتفع بذلك درجاتهم ويظهر للناس قوة إيمانهم وصبرهم. فهو تعالى يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وأنتم لا تختبرون، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أن يعلم علم إظهار وبيان، وإلا فهو جل وعلا بكل شيء عليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم قال جل وعلا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كنتم تمنون الموت أي تمنون لقاء العدو من أجل قتالهم والاستشهاد في سبيل الله، وهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يحضروا بدر تمنوا أنهم يقاتلون العدو، فالله تبارك وتعالى هيأ لهم أسباب أحد ووقعت الموقعة. فيقول جل وعلا ولقد كنتم تمنون الموت في سبيل الله من قبل أن تلقوه، من قبل أن تواجهوه، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أي حضر وحضرتم ورأيتم ضرب السيوف ونبل الرماح وغيرها، وهذا كله من الاختبار والامتحان لكم وتمحيص قلوبكم. هذه الآيات وغيرها كلها من آيات المواعظ والعبر التي تبين لنا أن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في إصابة الحق وأن يحذر الأسباب الرديئة وأن يعزم العقد، يعزم يعقد العزم على الاستقامة، وأن يتحمل ما يصيبه في سبيل الله، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الله تبارك وتعالى يمتحن عباده ويختبرهم ليميز الخبيث من الطيب وليتبين المنافق من التقي، ولأجل أن يظهر زيف الزائفين وأصحاب الحيل والمصالح المادية الذين يتظاهرون مع المؤمنين بالإيمان، لكنهم إذا جاء الجد هربوا وفروا كما حصل من ابن أبي في هذه المعركة ومن تبعه من هم على شاكلته. فالله تبارك وتعالى محص الذين آمنوا ومحق أهل الكفر، وعلم الناس الجادة والتقية والحريصة على نشر دين الله، والذي يتصنع ذلك وهو بضده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، كما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: لدينا مسجد في الحي، وطلب مني الإمام أن أتقدم لأجل أن أتعين مؤذنا من أجل أن يبقى سكن المؤذن للقائم بالأذان والإمامة في المسجد، وهو من الإخوة المقيمين. يقول: وأنا لا أحتاج لهذا السكن، إلى آخر ما جاء في السؤال. الذي يظهر أنك أنت والإمام كلكم لا تريدون أن تؤدوا القيام بالإمامة ولا الأذان، وإنما تريدون هذا الإنسان هو يقوم بالأذان والإمامة، وأنتم تكونوا في جهة رسمية، وهو في الحقيقة الذي يقوم بهذا العمل، وهذا العمل غلط وخطأ ولا يجوز. كونك تتقدم لتقوم بالأذان وأنت لا تريد أن تقوم به، أو صاحبك الإمام يريد أن يتقدم للإمامة وهو لا يقوم بها، وإنما يقوم بها غيره من يعطيه بعض المكافأة، هذا العمل خطأ. واجب على الإنسان أن يقوم بهذا العمل بنفسه، وإذا كان عنده من المشاغل والصوارف ما يحول بينه وبين ذلك فليترك هذا لغيره ممن عنده الاستعداد والمقدرة على أن يقوم بهذا العمل على الوجه الصحيح. وكثير من المساجد مع الأسف الشديد تضيع بمثل هذه الأعمال. فالواجب على الإنسان إذا كان ما يستطيع أن يقوم بهذا العمل أن لا يضع نفسه ويحرج نفسه، لأن ما يأكله من مال هو حرام. هذا يقول: امرأة حفظت القرآن وهي في 13 من عمرها، ولم يكن حفظها لغاية في نفسها، فهل تكون ممن ذكر الله أنها أول من تسعر بالنار يوم القيامة؟ نقول: لا، هذه إن شاء الله يرجى لها خير، وهي حفظت القرآن وهي غير بالغة، وهذا دليل على صلاح أهلها وعنايتهم بها وحرصهم على أن تكون امرأة يصونها القرآن عن كثير من الأمور التي تتنافى مع أحكامه، فيرجى لها خير. وكونها لا نية لها في بداية الأمر، هي صغيرة وغير بالغة وغير مكلفة، ومن فضل الله تعالى عليها أن يسر لها حفظ القرآن وهي في الصغر، وهذا أسهل لكل الناس، ولهذا يعتني الناس بتعليم أطفالهم القرآن، وهذا هو الذي ينبغي أن يتسابق إليه الناس ويجتهدوا في تحصيله، لأن الإنسان إذا كبر كثرت مشاغله، إنما هو في الصغر عنده وقت وذهنه خالي، فهو أسهل في الحفظ. وعلى كل حال يكون الإنسان يحفظ القرآن وهو صغير هذا من فضل الله تعالى عليه، وتكثر من تلاوة القرآن ونيتها صالحة، نيتها التعبد لله، وهي على خير إن شاء الله. أيضا في نفس السؤال تقول إنها بعدما تزوجت وكبرت نسيت بعض الآيات والسور، فما العمل؟ نقول عليها أن تجتهد في استذكارها، والإنسان الذي سبق له الحفظ يسهل عليه عند المراجعة أن يستعيد حفظه، حفظ ما نسيه. يقول لو أن إنسانا